أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ما لم نعلم وارزقنا العمل بما نعلم وجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تمنا مكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تهلك عنا شكرك ولا تسلط علينا احد من خلقك ولا تفضحنا بين عبادك ولا تجعلنا من الغافلين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب إذا اشترط في المجارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فجاء أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعدي عليه من الليلة ففجأت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت رجلاهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيقي فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بفقلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال كان ذلك ليلة من أبي القاسم. فقال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصره.
قال الإمام البخاري باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. يعني عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة مختصرة وترجمة لحديث الباب في المزارعة بأوضح من هذا. فقال إذا قال رب الأرض أقرك يعني أبقيك، أقرك أي أبقيك، ما أقرك الله يعني ما أبقاك الله ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما يعني يكون العقد ثابتا، ومتى شاء المالك إخراجه أخرجه
لأنهما قد تراضيا على ذلك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى خيبر لينظر أمواله هناك, فعدى عليه اليهود حتى كسروا يديه ورجليه. قال فلما فعلوا ذلك قام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل خيبر, يعني زارعهم على الأرض على أموالهم, وقال في جملة العقد نقركم ما أقركم الله, يعني نوفيكم فيها ما شاء الله إبقاءكم, وإذا شاء الله لنا إخراجكم وإجلاءكم فنخرجكم, يعني هذا الشرط الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل, يعني جاءوه في الليل فعدوا عليه ففجعت يداه ورجلاه, قال أي زالتا من مفصلهما, يديه ورجليه زالتا من مفصلهما بسبب اعتداء اليهود عليه. قال وليس لنا هناك عدو غيرهم, هم عدونا وتهمتنا, يعني لا نتهم غيرهم وليس لنا عدو سواهم, فالذي حصل عليه إنما هو منهم لكونهم الأعداء وليس لنا عدو سواهم نتهمه. وقد رأيت إجلاءهم أي إخراجهم وطردهم من خيبر, فلما أجمع أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق, بني أبي الحقيق يجادله, فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرطنا ذلك له, وشرطنا ذلك لنا, يعني هذا الشرط الذي كان بيننا وبينه وأنه قال نقركم فيها. فأمير المؤمنين قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كان يظن ذلك عدو الله أن أمير المؤمنين قد نسيها أو لا علم له بها, فقال له عليه الصلاة فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك, نسيت القول الذي أخبرك به عليه الصلاة والسلام وهو قوله كيف بك, يعني حدثني ماذا تفعل إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوزك ليلة بعد ليلة, وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن أخبر بما سيكون مآلهم وبما سيكون مصيرهم وأنهم سيطردون من خيبر تعدو أي تجري بهم قلوسهم أي إبلهم ليلة بعد ليلة وهم فارين, أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قبل وقوعه. فقال له كان ذلك هزيلة من أبي القاسم, يعني إن كان يهزل علينا بس هزل ويضعك, فقال كذبت يا عدو الله, إنما كان ذلك إخبار منه عليه الصلاة والسلام بحقيقة الأمر وبما سيؤول إليه أمركم وبما سيكون منكم من عدوان وظلم وبغي حتى تخرجوا من البلاد وتطردوا منها. فأجلاهم عمر ثم أعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وحمال وغير ذلك, يعني أنه ما ترك لهم حق ولا غمص لهم حق, أعطاهم حقوقهم كاملة ولم يمنعهم لا قليلا ولا كثير ولا مثقال ذرة, أعطاهم حقوقهم كاملة وأجلاهم, وكان ذلك تحقيقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أنهم سيجلون ويخرجون من خيبر تعدو بهم قلائصهم. لذلك ذكره النبي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا تظن أنني قد نسيت ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لك كذا. فقال له إنما كان يهزل، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزل مثل هذا، وإنما أخبر بما هو الواقع والكائن. فخرجوا فأخرجهم وأعطاهم ما كان لهم من مال أو كان لهم من إبل أو كان لهم من شيء يتعلق بمزارعهم وأراضيهم وأجلاهم عنها. قال رحمه الله تعالى: وقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كيف بك إذا وقصتك بك راحلة، يقول لعبد الله ابن عمر، قال في قوله عن نافع أي أن حمادا شك في وصله، وصرح أبو يعلى في رواية لاتية وزعم الكرمان أن في قوله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أن حمادا اقتصر في روايته على ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر. قال ابن حجر رحمه الله: قلت وليس كما قال، وإنما المراد أنه اقتصر من المرفوع دون الموقوف، وهو الواقع في نفس الأمر، فقد رويناه في مسند أبي يعلى وفوائد البغوي كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة، ولفظه قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقال رئيس: لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال له عمر: أتراه سقط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. قال البغوي: هكذا رواه غير واحد عن حماد، ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. قال المصنف رحمه الله: قلت وكذا رويناه في مسند عمر النجار من طريق هدبة بن خالد عن حماد بغير شك. وفيه وقوله وقصت بك أي أسرعت، رقصت بك أي أسرعت في السير. وقوله نحو الشام تقدم في المزارعة أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحا.
قبل قسمة عمر كانت مشترك،
كانت معهم كل واحد على حقه عنده تحت يده ويسلم ما اشترط عليه، من كل واحد أرضه تحت يده ويسلم ما اشترط به عليه. فلما عمر حصل منهم ما حصل من الاعتداء، عرف أنهم غير أهل لأن يبقوا على ما هم عليه، وأراد أن ينفذ رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وهو قوله كيف بك إذا أخرجت، يقول لابن أبي الحقيق كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
باب شروط الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن خالد بن الوليد من نعيم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبس حابس الفيل.
قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. يعني الإمام البخاري عقد هذا الباب ليبين كيفية المكاتبة وشروطها وجوازها التي تكون بين المسلمين والكفار. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. يعني أنهم كانوا كل واحد إذا حدث بحديث صدقه الآخر. فقال أخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زمن الحديبية، وسبق معنا أنها كانت في شهر القعدة في السنة السادسة من الهجرة، حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم. الغميم قال موضع بين مكة والمدينة في خيل لقريش، يعني كان هو قائدها، طليعة يعني أرسلوه ينظر ماذا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل وماذا يريد وأين يذهب وأين هو وما معه، أرسلوه طليعة. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ذات اليمين، يعني حتى لا تدخلوا الطريق المعتادة الذي هي معلومة، ولكن غيروا الطريق وغيروا المسار وغيروا ذات اليمين. قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش، يعني بغبار الجيش وقثرته، غبار قثرة الجيش معنى غبار الجيش، ومن كثرتهم ومشيهم طلع الغبار حتى ما شعروا إلا هم في وسطهم. فانطلق خالد رجع إلى قريش نذيرا لهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي هبط عليهم منها بركت به راحلة على خلاف عادتها. فلما بركت قال الصحابة بعضهم خلت القصواء، بمعنى أنها وقفت وتعبت وجلست في ذلك المكان، وقالوا حل حل معنى نجلس هنا ونجلس هنا. ثم قالوا خلت خلأت القصواء، خلأت القصواء، والقصواء اسم لخلوص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، يعني وقع لها فيما كما وقع لصاحب الفيل حينما جاء عام ولادته الملك من أهل اليمن الذي كان من الحبشة وأراد أن يهدم البيت. وفي تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما خلأت ولا هي الخلاء بخلق لها، وإنما حبست كما حبس الله الفيل عن مكة. قال أي وما ذلك لها بخلق أي بعادة. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين وجواز مفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه، وقع منه هفوة ما يعهد منها، لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليه، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلق القسوة لولا خالق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. قال: وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه إذا كان سبق منهم ما يدل على الرضا لذلك، لأنهم قالوا حل فزجروها بغير إذن ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما حبسها حابس الدين. زاد إسحاق في روايته عن مكة، أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، وقصة الفيل مشهورة ستأتي الإشارة إليها في مكانها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل لحصل منه سفك الدماء ونهب الأموال. فالله سبحانه وتعالى حبس القسوة في مكانها وحبس الفيل في مكانه حتى سلم أهل مكة من كلا الغرتين ومن كلا القصتين. ثم قال رسول الله
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألون لخطبة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش، فنزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، ووالله ما زال يجيش لهم في الري حتى صدروا عنه.
ثم قال: لما بعد أن وقفت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أمر الله وأن الله أراد لهم أن يوقفهم بذلك المكان حتى لا يدخلوا مكة فيحصل الاقتتال فتسلب الأموال وتهتك الأعراض ويحصل أي شيء مما لم يرضه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، حبس الناقة في ذلك المكان. فقال لهم عليه الصلاة والسلام حينئذ: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الحلف وعذر عنه بهذا، وقال: لا يسألوني خطة، أي لا يسألوني خصلة يعظمون فيها حرمات الله من ترك القتال في الحرم. ووقع في رواية ابن إسحاق: يسألونني فيها صلة الرحم، وهي من جملة حرمات الله. وقيل أراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام، وهو في الثالث نظر، لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه. قال: إلا أعطيتهم إياه، أي أجبتهم إلى ما سألوا. قال السهيلي: لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله، مع أنه مأمور بها في كل حالة، والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء، كان هذا أمر محتم عليه ما يحتاج إليه. وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقال تعالى: إن شاء الله، مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا، فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي، أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك، ولا يعارضه قول الكهف مكية، إذ لا مانع أنه تأخر النزول بعد السورة. قال: ثم زجرها، أي زجر الناقة، فقامت وثبت. ف فعدل عنهم. وفي رواية ابن سعد تولى راجعا. وفي رواية ابن إسحاق فقال للناس انزلوا، فقالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ننزل عليه، فنزلوا على ثمد. الثمد قال الحفيرة الصغيرة التي فيه ماء قليلا لا يكفي. وقوله قليل الماء تأكيد لدفع توهم أن يراد بلغة من يقول أن الثمد الماء الكثير، وإنما هو الثمد الصغير الذي لا يكفي. ولذلك قال يتربضه الناس، أي يأخذونه قليلا قليلا بس لأجل أن يدفعوا غائلة العطش. فانتهى، فلما انتهى انتزع النبي صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما، ثم أمرهم أن يجعلوه في ذلك المكان فضربوا به، فإذا الماء يجيش، جاش الماء حتى شربوا ورووا وصدروا عنه. وبينما هم كذلك
قال وبينما كذلك بجاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لعي وعامر بن لعي نزلوا أعدادا إلى الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نكبتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس.
قال عليه الصلاة والسلام قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هؤلاء بمثابة العيبة التي يحتفظ الإنسان فيها بما يريد إخفاءه، فكانوا هم الذي يحفظون نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون الأمانة على سره. من خزاعهم كانوا بهذه الصفة. فقال إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لوي، لما اقتصر على ذكر هذين الرجلين من قريش الذين كانوا بمكة، أجمع ترجع أنسابهم إليها، وبقي من قريش بنو أسامة بن لوي وبنو عوف بن لوي، ولم يكن بمكة منهم أحد، وكذلك قريش الظاهر الذين منهم بنو تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قال نزلوا أعداد مياه الحديبية، نزلوا يعني بالمكان الذي فيه الماء بالحديبية، قال وهو المكان الماء الذي لا انقطاع له، ومعهم العوذ المطافيل، يعني قد جاءوا بأهلهم وعيالهم ونسائهم وخلائصهم، والعوذ قالوا هو العوذ الناقة ذات اللبن، وقيل المرأة، والمطافيل الأمهات مع أطفالها، فكأنهم جاءوا بإنسائهم وأطفالهم وإبلهم ذات الدر وذات الولد، يعني جابوه كلهم لأجل أن يعلموا أنهم لا يرجعون وأنهم سيقاتلون إلى الموت، هذا المراد، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني هم مانعوك ومقاتلونك ولا يخلونك بدخول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد،